بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس السابع من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام من رحمه الله تعالى. نحن الآن في نهايات موضوع الاسم المبني على الفتح والمبني على الضم والمبني على السكون. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. المبني على الفتح. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته. تقول: جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين، يعني يقصد أحد وعشر في الأحوال الثلاثة في الرفع والنصب والجر. وكذا تقول في أخواته، يعني ثلاثة عشر وما شاكل ذلك، إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى اثني منه تعرب إعراب المثنى وهي ملحقة بالمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا. فعندنا هنا هذا نوع من أنواع المركب من الأسماء. عندنا المركب إما أن يكون مركب إضافي مثل عبد الله، مركب توصيفي رجل جالس، مركب إسنادي، مركب توصيفي مثلا، نعم مثل رجل جالس هذا توصيفي صفة وموصوف، ومركب إسنادي مثلا رجل زيد جالس أو جاء زيد هذا إسنادي، ومركب مزجي مثل سيبويه. وهذا المركب المزجي إما أن يكون مبني وإما أن يكون ممنوع من الصرف كما في بعلبكة. هذا النوع من المركبات يدخل ضمن أي قسم من أقسام المركب، يعني العددي؟ هذا المركب العددي يدخل ضمن المركب المزجي، هذا قسم من أقسام المركب المزجي. ومصطلح المركب العددي نحن نستعمله في المدارس، نستعمله بيننا، لكنه في الحقيقة في كتب النحو هو قسم من أقسام المركب المزجي. هذا ما يتعلق بالأعداد المركبة وتسميتها من حيث الإعراب. مثلا أحد عشر هنا نقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وهكذا. وإنما لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته، يعني في المتن عندما تكلم عن المبني على الفتح لم يستثني الاثنى عشر واثني عشر، لأنه سيذكره بعد ذلك. المتن الآن أصبح عندنا بعيد عنا الآن فوق، يعني عندما تكلم عن المبني على الفتح ما قال باستثناء اثني عشر، وإنما لم أستثني يعني في المتن إعراب هذا، يعني إعراب اثنا عشر من إطلاق قولي وأخواته، أطلقته لم أقيده كما قيدته الآن في الشرح. لماذا؟ لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. فإذا أعتمد على ما سيأتي بعد من الكلام عن اثنين واثنتين وإن ركبا. فهذا ما يتعلق بالمبني على الفتح. إذا الذي يبنى من الأسماء على الفتح هو هذه الأعداد عند التركيب. الآن نأتي إلى نوع آخر وهو النوع الثالث من الأسماء المبنية، وهو ما يبنى على الضم. قال المبني على الضم: وحالات قبل وبعد وأخواتهما، أو حالات قبل وبعد وأخواتهما، أو حالات قبل وبعد وأخواتهما، لأنه لها أربع حالات. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح، يعني في المتن عندما أنهيت الكلام في من ذكر المبني على الفتح، ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد. وإلا هو في الحقيقة المبني على الضم ليس مقتصرا على قبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إذن الآن نأتي إلى حالات قبل وبعد، وهذه الحالات ليست خاصة فقط بقبل وبعد كما سيأتينا، وإنما هي أيضا موجودة في أسماء أخرى. هناك أسماء أخرى أيضا فيها نفس حالات قبل وبعد كما سيأتينا بإذن الله تعالى. نأتي إلى هذه الحالات الأربع ثم نبين الأسماء الأخرى التي تأخذ حكم قبل وبعد. الحالة الأولى أن يكون مضافين، يعني المضاف. طبعا هذه الأقسام الأربع هي تقسيمات باعتبار المضاف إليه. قبل وبعد دائما يعني عندما تأتي في الكلام تأتي مضافة، وهذه الإضافة إما أن تكون حقيقية ملفوظة، وإما أن تكون هذه الإضافة مقدرة. باعتبار المضاف إليه قبل وبعد لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مضافين، والمضاف إليه ماذا؟ مذكور وموجود. في هذه الحالة في هذه الصورة فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. من حرف الجر الوحيد الذي يدخل هنا على قبل وبعد، والسبب في ذلك لأنه من هي أم الباب، لكل باب من الأبواب أم. مثلا عندنا في كان وأخواتها قلنا أنه كان هي أم الباب، وفي حروف الجر من هي أم الباب، وإن نازع في ذلك بعضهم وقال بأنه الباء هي أم الباب بكثرة معانيها، يعني هناك حصل خلاف عند النحاة. من أم الباب من حيث قالوا لأنه فيها مزية تدخل على أسماء لا تدخلها غيرها من الحروف من حروف الجر. ومنهم من قال لا، الباء هي الأصل لأنه الباء معانيها أكثر. فهذه ميزة إذن موجودة في من لا توجد في غيرها، أنه تدخل على هذه الظروف اللي هي قبل وبعد. تقول جئتك قبل زيد، هذا مثال لما كان مضاف المضاف إليه مذكور موجود لفظا ولم يسبقها من. جئتك فعل وفاعل ومفعول به، الكاف هنا في محل نصب مفعول به، وإن كان جاء هو فعل لازم، لكن هذا يسمى باب الحذف والإيصال. هذا يسمى باب الحذف والإيصال، أصله جئت إليك، فحذفنا إلى اللي هي حرف جر وأوصلنا الكاف بالفعل جاء فصارت جئتك. فجئتك فعل وفاعل ومفعول به. قبل هنا هذا ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، متعلق بجاء، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. قال جئتك قبل زيد وبعده، مثل بقبل ومثل ببعد، ومثل بحال وصورة يكون المضاف إليه اسما ظاهرا قبل زيد، ومثل أيضا بصورة أخرى يكون المضاف إليه ضميرا بعده. قال فتنصبهما على الظرفية. مثال ما سبقته من ومن قبله من بعده، جئتك من قبله من بعده، من هنا حرف جر قبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وهنا هذه من إخوة الكرام الأفاضل هي بمعنى في، يعني جئتك في وقت هو قبل مجيء زيد، جئتك في وقت هو بعد مجيء زيد، فهذه من هنا تكون بمعنى في، وهي أصلية وليست زائدة كما هو مذهب الجمهور. بقي عندنا هنا أنه أنت عندما تقول جئتك من قبله، وهذا قبل في الأصل كان ظرفا، إذن هنا هو وإن كان مجرور من حيث اللفظ لكنه من حيث المعنى هو مفعول فيه، يعني يكون ظرفا من حيث المعنى. فتخفضهما من حيث اللفظ بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، فهنا كذبت كذب فعل ماضي التاء تاء التأنيث الساكنة، وقبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وما بعده في محل جر مضاف إليه، قوم فاعل ونوح مضاف إليه. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، هنا الشاهد بعد، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، مثال لدخول من على قبل، من بعد ما أهلكنا القرون، هذه هنا ما مصدرية يعني من بعد إهلاكنا القرون، وهذا شاهد أنه من الجارة دخلت على بعد، وبعد جاءت مضاف وما بعده مضاف إليه وهو مذكور. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن يكون مضافين والمضاف إليه مذكور. لاحظوا في كل الحالات الأربع يقول أن يكون مضافين، أن يكون مضافين، وهنا أن يحذف المضاف إليه بمعنى أيضا أن يكون مضافين، فهذه التقسيمات هي باعتبار الإضافة. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت ماذا؟ لفظه. عندما يحذف المضاف إليه هذه لها ثلاث حالات، الأولى أن ينوى ثبوت لفظه، الثانية أن ينوى ثبوت معناه دون لفظه، الثالثة أن يحذف المضاف إليه ويكون نسيا منسيا. ولذلك في مستهل كلامي عندما قلت لكم أنه قبل وبعد يأتي دائما مضاف، يعني معناته باعتبار أصله، وإلا أحيانا لا يكون المضاف إليه موجود ويكون نسيا منسيا. لكن لاحظوا عبارة النحاة ماذا يقولون، يقولون يحذف المضاف إليه في الحالة الرابعة ويكون نسيا منسيا، بمعنى هو كان موجودا قبل الآن. طيب، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، عندما يقال ثبوت لفظه يعني ومعناه، فهنا يعربان الإعراب المذكور أيضا، يعني لأنه المنوي في حكم الموجود، بما أنه المنوي في حكم الموجود فلذلك أيضا يكون ظرفا منصوبا بالفتحة من غير تنوين، أو تسبقه من الجارة ويكون مجرورا بالكسرة أيضا من غير تنوين. لماذا من غير تنوين؟ لأن المضاف إليه هنا نوينا ثبوت ماذا؟ ثبوت لفظه، فالمنوي كالموجود. قال: فيعربان الإعراب المذكورة ولا ينونان. لماذا؟ لنية الإضافة. وهنا يا حبذا لو أنه يقال لنية الإضافة لفظا، لأنه نية الإضافة إذا كانت معنا هذا يكون مبني على الضم كما سيأتينا. إذن فيعربان الإعراب المذكورة ولا ينونان، نعم ولا ينونان لنية الإضافة. فإذا الحالة الأولى أنه المضاف إليه يكون موجود، والحالة الثانية أنه المضاف إليه يكون محذوف وينوى ثبوت لفظه، والحالة الثالثة التي ستأتينا أن يحذف المضاف إليه وأن يعني يكون نسيا منسيا، بمعنى يعني يقطع عن الإضافة وما ينوى لا لفظ ولا معنى، لكنه الإضافة أصالة هي أيضا موجودة. الحالة الرابعة هي الحالة التي يكون فيها مبنيا على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه دون لفظه. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان قبل وبعد وما هو على شاكلتهما الإعراب المذكورة ولا ينونان. لماذا لا يوجد التنوين؟ لنية الإضافة، لأنه نوينا الإضافة لفظا، وقلنا أي لنية الإضافة لفظا، وذلك كقوله، قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. الشاهد هنا قبلي، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، من حرف جر، قبلي اسم مجرور، وهي هنا مكسورة ولا تنوين فيها ولا يوجد فيها المضاف إليه. قبلي هنا المضاف إليه غير موجود، وهي مكسورة وغير منونة، فهذا يدل على أنه حذف المضاف إليه ونوي ماذا؟ نوي ثبوت لفظه. قال: الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، ذلك هو المضاف إليه المقدر، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا، يعني كأنه الشاعر قدره ماذا؟ قدره ثابتا، أي قدر لفظه ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، في سورة الروم، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. فهنا المضاف إليه محذوف والمنوي هو ثبوت لفظه. قال: بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة، هي هذه اللي قلنا عليها، يكون كأنه المضاف إليه نسيا منسيا. قال: أن يقطع عن الإضافة لفظا، عندما يقول لفظا يعني معناته ومعنى أيضا، لكنه أراد أن يؤكد الكلام. قال: ولا ينوى المضاف إليه، يعني لا ينوى لا لفظا ولا معنى، فهذه يقطع عن الإضافة لفظا لا، ربما هذه العبارة الثانية ليست تأكيد للأولى، كل واحدة تعطي معنى مستقل. أن يقطع عن الإضافة ماذا؟ لفظا. ثم بعد ذلك، بعد أن قطعناها عن الإضافة ولم نذكر المضاف إليه، قال ولا ينوى المضاف إليه، لا ينوى لا لفظا ولا معنى. فيعربان أيضا الإعراب المذكورة، لكن الفرق هنا، أي المذكور يعني في الحالة الثانية، لكن الفرق هنا هو وجود التنوين. قال ولكنهما، لكن تفيد الاستدراك، يعني لا أحد يفهم إنه الإعراب المذكور حتى ينون أيضا، لا، ولكنهما حتى أنه لا ينون أيضا، قال لا، ولكنهما ينونان. لماذا هنا ينون قبل وبعد؟ لأنهما حينئذ اسمان تامان. معنى تامان يعني لا، ليس كأنه ليس مضافين. تامان يعني ليس مضافين. وأنا ذكرت لكم في البداية بأنه قبل وبعد دائما تأتي مضافة، وهذا الكلام أقصد به أنه تأتي مضافة، يعني إما حقيقة تأتي مضافة أو تأتي حكما مضافة، من حيث أنه كانت في السابق، كان في السابق الإضافة موجودة ثم بعد ذلك قطعت. لذلك قال عندما يقول أن يقطع عن الإضافة، يعني الإضافة كانت موجودة. ففي كل الأحوال، في قبل وبعد، يعني الإضافة هي موجودة، إما حقيقة تكون موجودة إذا كان المضاف إليه، إذا كان مذكورا، إذا كان المضاف إليه ماذا؟ مذكورا. وإما يعني أن يكون حكما عندما يكون المضاف إليه غير مذكور، وفي هذه الحالة إما أن يكون منوي وإما أن يكون مقطوع، يعني هو كان مذكور ثم حذف. لذلك قال أن يقطع. إذن لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء، يعني كباقي الأسماء النكرات. فتقول جئتك قبلا، جئتك بعدا، جئتك من قبل ومن بعد. هذا التنوين هنا هو أي أنواع التنوين سيكون؟ هذا التنوين هو تنوين التمكين، تنوين التمكين بمعنى أنه هذا الاسم متمكن، بمعنى أنه هذا الاسم هو معرب. جئتك قبلا، جئتك بعدا، جئتك من قبل، جئتك من بعد. قال الشاعر فيما يخص هذه الحالة الثالثة فساغ لي الشراب وكنت قبلا، يعني قبلا. هذا هنا التنوين في قبل، حذف المضاف إليه ولم ينوي لا ثبوت لفظه ولا ثبوت معناه. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، يعني قبل هذه الحال، قبل أن يسوغ لي الشراب، أكاد أغص بالماء الفرات. وقرأ بعضهم أيضا في الآية في سورة الروم لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني بالأصل كانت من قبل الغلب ومن بعد الغلب، ثم بعد ذلك حذفنا المضاف إليه ولم ننوي ثبوت لفظه ولا ثبوت معناه. وأعيد مرة أخرى وأكرر وأؤكد أنه قبل وبعد بالحالات الأربع هو المضاف إليه، يعني له أصل، له وجود. لذلك هنا لله الأمر من قبل ومن بعد، المضاف إليه من حيث المعنى العام هو له وجود، لكن من حيث اللفظ والإعراب نحن قطعناه وجعلناه من حيث اللفظ نسيا منسيا. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه، هذه هي الحالة الرابعة والأخيرة التي يكون فيها قبل وبعد مبنيا على الضم. هذه هي الحالة الرابعة والحالة الأخيرة، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. هذا يختلف عما مر معنا في الحالة الثانية، هنا يحذف وينوى معناه دون لفظه، حكمه عندئذ فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد. وعندما قال كقراءة السبعة يعني القراءات التي مرت معنا: لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، لم تكن من القراءات السبعة. أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون ماذا؟ دون لفظه. ما معنى ينوى معناه دون لفظه؟ نفهم من هذه العبارة أنه عندما نقول مثلا في الآية الكريمة: لله الأمر من قبل ومن بعد، المضاف إليه هو الغلب، يعني غلبة الروم. لله الأمر غلبت الفرس على الروم. لله الأمر من قبل ومن بعد، نفهم من هذا أن المضاف إليه اللي هو الغلبة أو الغلب حذف ونوي معنى التغلب، وهذا ليس هو المقصود. لا، ليس المقصود بنية المعنى هو هذا، وإنما قالوا المقصود من حذف المضاف لفظا وثبوت المعنى هو أننا ننوي النسبة التي هي موجودة بين المضاف والمضاف إليه، وليس المقصود هو المعنى الذي يدل عليه المضاف إليه. كما هو معلوم هناك نسبة بين المضاف والمضاف إليه، غلام زيد، هناك نسبة بين الغلام وزيد، هذه النسبة هي التي تنوى، هي التي ينوى وجودها. فقالوا هذا هو المقصود بنية المعنى. وقولي وأخواتها، عندما قال قبل وبعد وأخواتها، ما هي أخوات قبل وبعد؟ أخوات قبل وبعد المقصود بها، أردت به أسماء الجهات الست. لاحظوا هنا نقرأها الست لأنها صفة للجهات، الجهات الست. علما يعني الجهات الست ما هي؟ فوق هذا الأعلى، وتحت اللي هو الأسفل، وأمام وخلف، وكذلك الشمال ويمين، أو ذات اليمين وذات الشمال، هذه هي الجهات الست. لكن استدراك، لكن الجهات الست ليست كلها يجوز فيها البناء على الضم. الجهات الست فقط أربعة منها يجوز البناء على الضم، اللي هي فوق، تحت، أمام، وخلف. هذه نفس حالات قبل وبعد تجري فيها. أما شمال ويمين، لأن العرب ما تقول يسار، تقول شمال. شمال ويمين أو ذات اليمين وذات الشمال، هذه لا تجري عليها أحكام قبل وبعد، هذه تستثنى. ولذلك أرباب وأصحاب الحواشي عندما علقوا على قول ابن هشام الجهات الست ماذا قالوا؟ قالوا يعني بعضها، وليس كل الجهات الست، لأن أربعة منها تأخذ حالات قبل وبعد من حيث البناء على الضم، واثنان لا تأخذ حكم وحالات قبل وبعد. إذن وكذلك الجهات الست، يعني أربعة منها، وكذاك أيضا أول، هذا أول الواو هنا مشددة وأصله أو أل، يعني من على وزن أفعل، يفيد ماذا؟ يفيد التفضيل. نعم، هذا على وزن ماذا؟ على وزن أفعل، وهو يفيد التفضيل. ويأتي أيضا هذا أول، يأتي اسم مجرد عن معنى التفضيل ويكون بمعنى قبل. فهنا أول مثل يقول جاء أول الناس، يعني بمعنى أنه سبقهم جميعا. ويأتي أيضا أول بمعنى القبلية مطلقا بغض النظر عن الأفضلية، وهو المقصود هنا في حالة البناء على الضم. وكذلك دون، أيضا دون من الأسماء التي تأخذ حكم قبل وبعد من حيث البناء. هذه دون هي تستعمل يعني بمعنى أدنى المكان، وتستعمل بمعنى تفاوت الحال. تقول زيد دون عمر، يعني أقل منه، وتأتي أيضا بمعنى أسفل. ثم بعد ذلك يعني أصبحت تستعمل لتجاوز حد إلى حد آخر. طيب، هذه دون. قال بعد ذلك ونحوهن. نحوهن معنى هذا أن هناك أيضا كلمات أخرى غير قبل وبعد والجهات الأربع وأول ودون. نعم، هناك كلمات أخرى سمعت من العرب، مجموع هذه الكلمات هي قبل وبعد والجهات الأربع اللي هي تحت فوق أمام قدام، كذلك ووراء، نحن قلنا أمام، وكذلك أيضا تأتي قدام، وكذلك أيضا وراء، وتأتي أيضا كلمة خلف، ودون وأول، وكذلك كلمة علو عندما تكون مسبوقة بمن فيقال من علو. هذه هي الأسماء المسموعة من العرب، ويزاد عليها أيضا غير إذا سبقتها ليس، ليس غير، فهنا غير أيضا تبنى على الضم. وإذا سبقتها لا وقيل لا غير، تبنى ولا ما تبنى؟ يعني في هذا أيضا كلام. قال الشاعر: وقبل أن آتي إلى قول الشاعر، ذكرت لكم إذن قبل قليل أنه الجهات، أسماء الجهات الست هي في الحقيقة أربع فقط، وليست يمين وشمال، هي داخلة من ضمنها. لكن هنا يجوز أن يكون توجيه لعبارة ابن هشام، يعني هذا قلت لكم كلام أصحاب الحواشي رحمهم الله جميعا. هناك ممكن أن يكون توجيه لعبارة ابن هشام أنه نحن نستعمل في أمام، نستعمل كلمة أخرى وهي قدام، وقدام هذه أيضا تأخذ حالات نفس حالات قبل وبعد، وعندنا وراء ويأتي معها أيضا خلف، وخلف أيضا تأخذ حالات قبل وبعد. فمن الممكن يعني، والله تعالى أعلم، وهذا الكلام مني، أن يكون أسماء الجهات الست أشار ابن هشام إلى هاتين الإضافتين، وهو أراد في الحقيقة، يعني من هذا الكلام هو أراد استثناء شمال ويمين، والله تعالى. قال الشاعر، الآن سيأتينا بمثال تكون للحالة الرابعة: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا. يجوز أن تقرأ على أينا أو على أينا، هذا يأتينا في الأسماء الموصولة حالات أي، أيضا بها يعني حالات، وفي إحدى الحالات تكون مبنية على الضم. تعد المنية أول، الشاهد هنا أول، فذكر أول حذف المضاف إليه ونوى ثبوت ماذا؟ ثبوت معناه. قال الشاهد فيه قوله أول أول، فإن الرواية في هذه الكلمة بالضم، وذلك على تقدير حذف المضاف إليه ونية معناه لا لفظه، كما في قراءة السبعة في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي قول أبي النجم يصف فرسا: إذا أنا لا عفوا، هذا يصف فرسا، هذا من ضمن المتن، ضمن المتن يعني يكون هنا: أقب من تحت عريض من علو. فهنا أقب من تحت، هذا تحت أيضا أتى مبني على الضم، عريض من علو، قلنا علو أيضا من الأسماء التي تأتي مبنية على ماذا؟ تأتي مبنية على الضم عندما تسبقها من، وعلو بمعنى المكان العالي والمكان المرتفع. نعود مرة أخرى إلى كلام ابن هشام، وقال آخر يعني شاعر آخر: إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. فهنا أيضا وراء بني على الضم من حرف جر، وراء اسم مبني على الضم في محل جر. الحالة أو النوع الرابع من المبني هو المبني على السكون. وقبل أن أأتي إلى المبني على السكون، أحب أن أذكر لكم فائدة إخوتي الكرام الأفاضل، وهي أنه ربما أنتم ستقولون: هذا نوع من التنجيم، نوع من الرجم بالغيب. عندما النحات يقولون المضاف إليه مرة حذف ونوي ثبوت لفظه، ومرة حذف ونوي ثبوت معناه، أي طيب ما هو الضابط في ذلك؟ يعني ما هي القاعدة أنه يحذف اللفظ أو يحذف أنه يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت اللفظ أو ينوى ثبوت المعنى فقط؟ هل هناك قاعدة؟ هل هناك ضابط في ذلك؟ أم هو رجم بالغيب؟ الجواب عن هذا الكلام، هذه نقطة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها. الجواب عن هذا بأنه نحن عندما أتينا إلى بعض الأسماء في اللغة العربية اللي هي هذه قبل وبعد وهي الجهات الستة وباقي الكلمات من علو ما شاكل ذلك، وجدنا أن العرب تارة تلفظها تنطق بها مضمومة وراء وراء، ومرة تنطق بها ماذا؟ مفتوحة وراء وراء مثلا، ومرة تنطق بها مفتوحة ومنونة وراء وراء. ونحن يا إخوة يا كرام نريد أن نضع قواعد ثابتة للغة العربية، فماذا فعلنا؟ قلنا أنه عندما العرب تقول مثلا أماما خلفا بالتنوين، هذا هنا التنوين لا يجتمع مع الإضافة أبدا، إذا هذا معناه أن المضاف إليه محذوف وما نوينا لا لفظ ولا معنى. طيب عندما رأينا العرب تقول قبل بعد من قبلي من بعدي من ورائي من خلفي من قدامي قدام، يعني حركة من غير تنوين، والحركة هي الفتحة، قلنا هذه فتحة إعرابية، والمضاف إليه محذوف لكنه منوي ثبوت اللفظ لأنه لم ينون. طيب وعندما وجدنا العرب ينطقون بالضم قبله بعده من قبله من بعده وراءه خلفه قدامه من قدامه. حكمنا أن هذه أولا الضم هي ضم بنائي وليس إعرابي، هذا أولا. لا يوجد هناك مسوغ لوجود الضم الإعرابية، هذا ظرف منصوب بالفتحة أو مجرور إذا سبقته من. إيش هذه الضمة؟ غريبة. إذن قلنا حكمنا عليها أن هذا الضم هو ضم بنائي مبني على الضم. طيب هل يجوز يعني أنه نقول مبني على الضم وخلاص نمشي؟ لا، هنا قلنا بأنه المضاف إليه محذوف ومنوي ثبوت المعنى. فإذا نحن متى نحكم على أن المضاف إليه محذوف ومنوي ثبوت المعنى؟ عندما نسمع من العرب، عندما نجد إحدى هذه الظروف تلفظ بالضم، عندما تلفظ بالضم نضع هذا الحكم حتى يعني لا يكون هناك، لا تنخرم قواعد اللغة العربية. وهذا يذكرنا بماذا سادتي الأفاضل؟ هذا يذكرنا بالعدل في عمر ومثله من الأسماء. عندنا عمر ممنوع من الصرف، علة منع الصرف تذكرون أخذنا الممنوع من الصرف أن تكون فيه علتان، العلمية، نعم عمر علم، ما هي العلة الثانية؟ قالوا العدل. العدل من إيش؟ لاحظوا، قالوا العدل من اسم كان ينبغي أن يكون موجود ومعدول منه. فهذه أيضا وضعوها حتى في سبيل لا يكون عندنا اسم ممنوع من الصرف هو على علة واحدة. فإذن الآن أصبحت المسألة واضحة عندكم إن شاء الله. المبني على السكون، ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم. تقول جاءني من قام، هذه من تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي شرطية، هنا كما هو واضحية موصولة بمعنى الذي. ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد، وقلنا سابقا في رسالة الظروف والتركيب بأنه الاسم الموصول دائما يحتاج بعده إلى جملة تكون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهذه الجملة تحتوي على عائد يعود إلى الاسم الموصول. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى مثل لكم الاستفهامية، وكما تعلمون أنه كم تنقسم على قسمين خبرية واستفهامية، فهو لم يمثل بكم الخبرية، كما أنه في من فقط مثل بمن الموصولة، ما مثل بمن الاستفهامية ولا الشرطية، وذلك روما طلبا للاختصار. كم مالك، ما هو إعراب كم مالك هنا؟ هنا فيها مذهبان، الأول أنه كم مبتدأ ومالك هو الخبر، والإعراب الثاني هو أنه كم خبر مقدم ومال مبتدأ مؤخر. هذان الوجهان في الإعراب بنيا على هل يجوز أن يكون الخبر نكرة، هل يجوز أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة؟ عند سيبويه يقول نعم يجوز، لا ضير في ذلك، أنه إذا كان المبتدأ له الصدارة في الكلام لا ضير، كم مبتدأ مبتدأ في محل رفع مبتدأ. أما الأخفش فقال لا، قال أنه هنا يعني يتعين أن تكون كم خبر مقدم، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون الخبر نكرة حتى إن كان له، أن يكون المبتدأ نكرة حتى إن كان له الصدارة في الكلام. كم عبدا ملكت، هنا كم اتفاقا مفعول به مقدم لملكت، لأنه كم ننظر لما بعدها، إذا كان اسم مثل كم مالك، فعلى مذهب سيبويه اللي هو الراجح كم مبتدأ وماله خبر، وإذا بعد فعل متعدي لم يستوفي مفعوله هي تكون مفعول به مقدم، وهنا بكم درهم اشتريت، فجار ومجرور كما هو واضح. قال فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، لاحظوا لماذا قال عند سيبويه؟ لأنه هذا مبني على كلام سيبويه الذي أجاز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان له الصدارة في الكلام. قال وعلى الخبرية عند الأخفشي، الأخفش ما يرضى بهذا الكلام، الأخفش يقول رحمه الله تعالى إنه كم خبر مقدم، لماذا؟ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المبتدأ نكرة وإن كان له الصدارة في الكلام. وفي الثاني في المثال الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث سبق حرف جر في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبنية على السكون متأخرا آخر شيء، لا أحد يتوهم أنه ليس هذا هو الأصل في البناء، خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء، إنه الأصل في البناء هو أن يكون ماذا؟ أن يكون بالسكون. أما لماذا قدم المعرب عفوا المبني على الحركات؟ يعني هذا الكلام ذكرته لكم في درس مضى. وصلنا إلى الفعل وأقسامه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.